الجزيرة بودكاست. نتفليكس أصبحت الآن إسرائيلية بشكل حقيقي، هكذا عنوان عملاق محتوى الترفيه الإلكتروني نتفليكس بياناً صحفياً نشره على موقعه الرسمي. البيان الصادر في يوليو تموز عام 2017 عن مكتب الشركة في تل أبيب حمل الكثير من الرسائل حول علاقة أكبر مقدمي خدمة ترفيه إلكتروني في العالم، علاقته بإسرائيل، إذ لم يعد بعدها مواطن دولة الاحتلال بحاجة إلى الدفع بالدولار الأمريكي لحصولهم على خدمات نتفليكس من أفلام وبرامج ومسلسلات، بل أصبحوا يدفعون بالشيكل الإسرائيلي، كما باتت الشركة تقدم محتوى ترفيهياً متكاملاً باللغة العبرية. فهل تعمل نتفليكس على إنتاج محتوى ترويجي لإسرائيل؟ أم أنها تختار قصصها بشكل محايد؟ وما مدى حضور السردية العربية على هذه المنصة العالمية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. وأسعد اليوم باستضافة الزميل إبراهيم عرب، رئيس تحرير نشرات بغرفة أخبار الجزيرة. أهلا وسهلا بك إبراهيم.
أهلا بك خديجة، كيف الحال؟
الحمد لله، احنا سعداء جدا بانضمامك إلينا اليوم. وأنت إبراهيم من أكثر الزملاء في الجزيرة متابعة لمواد نتفليكس. إبراهيم، أنت تعرف أنه بمجرد أن تكتب في خانة البحث بموقع نتفليكس كلمة إسرائيل، ستجد نفسك أمام عدد كبير جداً من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات التي أنتجت خصيصاً عن إسرائيل بيد صناع أفلام متخصصين من داخل وخارج إسرائيل. طبعاً المنصة، منصة نتفليكس، تجسد الكثير من القصص التاريخية اليهودية والإسرائيلية، وتحمل في جوهرها رسائل محددة للمشاهد العربي والأجنبي. لعل أبرز هذه الأعمال مسلسل الجاسوس الذي سقط على الأرض وفيلم الملاك، وكلاهما يروجان للموساد الإسرائيلي. إبراهيم، لنتحدث إذن عن نتفليكس، كيف تختار محتواها؟ هل من آلية واضحة لذلك؟
بطبيعة الحال لنتفليكس سياسات تحدد وفق خياراتها اختيار الأعمال التي تنتجها أو تشتري حقوق البث فيها، ولكن ليس هناك إطار شفاف أو واضح أو دليل، يعني جايد بوك أو ستايل جايد أو أي شيء يشبه ذلك، أو بوليسي سياسة معينة تحدد هذا الأمر، ولكن نستشف ذلك من خلال بيانات الجهات الإعلامية أو المتحدثين الإعلاميين باسم نتفليكس، عندما يقولون إنهم هم يعني يهتمون بالترفيه، بقيم التنوع، بالشمولية، بحقوق الإنسان، ولكن لا تعنيهم السياسة. وهذا الأمر لفتني جدا، إن كانت لا تعنيكم السياسة وهذا المحتوى كله سياسي، فكيف إذا كانت تعنيكم السياسة؟
إبراهيم، إضافة إلى اهتمامك الشخصي بنتفليكس، أنت أعددت رسالة الماجستير عن علاقة نتفليكس بإسرائيل. هل فعلا الإنتاج الإسرائيلي على نتفليكس كبير إلى هذا الحد، أم أننا ربما نبالغ؟
صحيح، رسالة الماجستير الخاصة بي كانت بعنوان السردية الإسرائيلية على منصات الفيديو الرقمية، وكانت الحالة التي درستها هي صورة أشرف مروان في تمثيلات أو في محتوى نتفليكس، يعني كيف جرت هذه التمثيلات لصورة أشرف مروان. أما بالنسبة للمحتوى الإسرائيلي على نتفليكس فهو إلى حد ما كبير، وإذا ذهبنا أكثر باتجاه المحتوى اليهودي فهو أكبر. وهنا أستطيع أن أقول أننا بداية نحن أمام محتوى يهودي يتحدث عن مظلومية اليهود بين الحرب العالمية الثانية، ومأساة وكارثة الهولوكوست، وأزمة الشتات الدياسبورا التي تحققت بعد ذلك. هذا واضح جدا وجليا في كثير من الأعمال. هذا المستوى الأول.
لكن إبراهيم، ربما وأنت تتحدث عن المحتوى، لأنه أنا شاهدت مسلسل أنورتودوكس على نتفليكس، ربما أيضا إضافة إلى هذا المحتوى اليهودي عن مظلومية اليهود وما إلى ذلك، هناك أيضا اهتمام بالتيارات الدينية اليهودية المتشددة في هذا المحتوى، ليس كذلك؟
نعم بالتأكيد خديجة، كنت أتحدث عن المحتوى الأول وهو اليهودي التاريخي. المحتوى الثاني فهو الإسرائيلي الأمني الذي يتحدث عن المواجهات الأمنية والإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية الاستخبارية الإسرائيلية بما فيها الموساد وغير ذلك من أجهزة. هذا المستوى الثاني. أما المستوى الثالث فإذا دخلنا كما ذكرت في موضوع الأرثوذكس خديجة، فهذا عينة من العينات التي تظهر أن لإسرائيل توجه داخل المجتمع الإسرائيلي بدعم الفئات العلمانية ضد المتدينين سواء من طائفة الهاسيديك أو من طائفة الحريديمو. فهذا المستوى الثالث. وهناك المستوى الرابع خديجة الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية، المحتوى الإسرائيلي الموجه أو المؤدلج تجاه القضية الفلسطينية، وأبرز ما يعبر عنه ربما مسلسل فوضى ومسلسلات أخرى منها الجاسوس عن إلي كوهين أو الأعمال التي رافقت قضية أشرف مروان.
إبراهيم، المعروف أنه نتفليكس منصة ربحية، ما الذي يجعل الأعمال الإسرائيلية برأيك تلقى هذا الرواج على المنصة؟
الذي يعني يعزز وجود الإنتاج الإسرائيلي على نتفليكس عدة أمور سأتحدث عنها يعني بشكل سريع. أول أمر الكلفة المتدنية، الإنتاج الإسرائيلي كلفته متدنية. الأمر الثاني أن الجودة عالية، وهذا أمر مهم جدا. النقطة الثالثة المواضيع التي تتطرق لها الأعمال على نتفليكس، سواء ما يتعلق باضطرابات ما بعد الصدمة جراء المشاركة في الحروب، البحث عن أبطال، يعني باعتبار أن زمن الأبطال الرسوم الكرتونية يعني ولا، فالآن يبحثون عن أبطال جديدة. أرييل فرومان مخرج فيلم الملاك أيضا تحدث عن هذه الأمور، وتحدث كيف أن المحتوى الإسرائيلي على نتفليكس أيضا موجه وبالدرجة الأولى موجه ناحية العرب. أصدقاء إسرائيل ضمن مخطط الدعاية الإسرائيلية المسمى دياسبورا يخدمون هذه القضية، ومنهم ربما ستيفن سبيلبرغ الذي هو يهودي أصلا وأنتج فيلم ميونخ 2005 عن عملية ميونخ، وغيره من الشخصيات سواء كانت يهودية أو من أديان مختلفة.
ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها. ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. إبراهيم، قبل قليل تحدثت عن أشرف مروان كموضوع لرسالتك للماجستير. هذا الرجل، رجل المخابرات المصري الغامض، وصار الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ثم المستشار المقرب لأنور السادات، هذا الرجل حظي بعملين من إنتاج نتفليكس، هما فيلم الملاك ومسلسل الجاسوس الذي سقط على الأرض. فهل برأيك إبراهيم تسعى إسرائيل إلى إرضاء شريحة أكبر من متابعيها عبر سردية تاريخية مزورة أو محرفة؟
بطبيعة الحال ظهور أشرف مروان المتكرر على منصة نتفليكس يثير يعني عدة أسئلة ويثير الاستغراب. فمع أهمية أشرف مروان إلا أنه ليس شارل ديغول، لنكن واقعيين. بمعنى هناك عمل اسمه أسرار الموساد أو Inside the Mossad، الحلقة الثانية منه مدتها 40 دقيقة تقريبا أو 48 دقيقة، نصفها عن أشرف مروان. وهذا العمل Inside the Mossad هو دعاية إسرائيلية صرفة لجهاز الموساد الإسرائيلي بلا أدنى شك. هو قائم على حوارات مع ضباط في الموساد وليس هناك أي رأي آخر. عام 2018 أنتجت نتفليكس من مالها، من حر مالها ولم تشتري حقوق بث، فيلم الملاك أو المعروف باللغة العربية باسم العميل بابل، وهذا الاسم يعني لم ينتشر كثيرا. ويقول صناع الفيلم وتحديدا صانع الفيلم أرييل فرومان الإسرائيلي إنه يستند في رواية هذا الفيلم الدرامي إلى كتاب يوري بار جوزيف وعنوانه الملاك الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل. ويوري بار جوزيف طبعا معروف أنه أكاديمي إسرائيلي معروف جدا في الساحة الأكاديمية الإسرائيلية، ولكن خلال البحث وخلال التمحيص تبين أن يوري بار جوزيف يقول بكل وضوح إن أشرف مروان، أو الخلاصة تقول إن أشرف مروان هو جاسوس لإسرائيل، بينما فيلم الملاك الذي تنتجه نتفليكس يذهب باتجاه آخر، إن أشرف مروان هو عميل مزدوج، هو ضلل الإسرائيليين وضلل المصريين. والهدف حسب نتفليكس أو الفيلم الذي مولته نتفليكس بكل بساطة أنه يريد تحقيق السلام، ولا يمكن تحقيق السلام إلا بهزيمة مصر وهزيمة إسرائيل التي تحققت عام 73. العمل الثالث كان عام 2019 بالفيلم الجاسوس الذي سقط على الأرض لمخرجه توماس ميدمور، وأيضا يستند إلى كتاب الأكاديمي البريطاني الإسرائيلي أهارون بريغمان الذي هو صاحب نظرية العميل المزدوج وليس يوري بار جوزيف. ونلاحظ هنا خديجة كيف تقاطع العملين مع بعضهما البعض. ظهور أشرف مروان في ثلاث أعمال، يعني ألا يثير علامات الاستفهام برأيك؟
أكيد، ولكن علامة الاستفهام الكبرى، يعني أنا أفهم من كلامك أنه إحنا كمشاهدين نشاهد على نتفليكس أفلام الموساد.
يعني بكل تأكيد، أنا لا أخفيك ذلك أبدا خديجة، يعني وهذا علينا الانتباه له جيدا. عندما خديجة، دعيني أذكر لك يعني أمثلة سريعة، عندما نشاهد منتجع البحر الأحمر، فيلم منتجع البحر الأحمر أو The Red Sea Resort الذي يتحدث عن نجاح الموساد في إجلاء يهود الفلاشة من إثيوبيا عبر السودان إلى إسرائيل، هذا عمل. عندما نشاهد فيلم The Spy أو عفوا مسلسل The Spy الذي يتحدث عن الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين وإنجازاته طبعا بين مزدوجين داخل دمشق ووصوله إلى مراكز صنع القرار، عندما نشاهد فيلم Operation Final أو مسلسل Operation Final الذي يتحدث عن أدولف إيخمن أحد الأبرز القيادات النازية، كيف جلبه الموساد من الأرجنتين إلى القدس ومحاكمته وإعدامه، بالتأكيد نحن نشاهد أفلام الموساد، نشاهد الدعاية الإسرائيلية للموساد ولأجهزة الأمن الإسرائيلية.
مع أن نتفليكس إبراهيم تقول دائما إنها تعتمد على مصادر موثوقة في أفلامها، تحديدا فيلم الملاك بما أننا أشرنا إليه كثيرا في هذه الحلقة، كيف ترى هذا الأمر أو هذه المبررات التي تقدمها نتفليكس؟
فيلم الملاك وقع في مغالطات تاريخية كبيرة، ليس فقط أنه تناقض مع الكتاب الذي استند إليه أو الذي اقتبس منه. أول هذه المغالطات التاريخية هي في أول المشاهد، عندما يقول لك أو يظهر لك الفيلم أن الرئيس جمال عبد الناصر والله موجود في لندن في منزل السفير المصري في لندن، ويجتمع مع أشرف مروان وأنور السادات وأيضا ابنته منى. طيب، يعني هل يعقل هذا السيناريو؟ يعني الدراما جميلة، يعني عندما يشطح الإنسان في الدراما أمر جميل، ولكن ليس إلى أن تصبح خيال علمي. يعني هذا الأمر يعني لا يمكن تخيل أصلا، يعني شخص مثل فيدل كاسترو موجود في واشنطن. فكل ما قرأت عنه وكل ما بحثت، وأيضا ربما أنت تتابعين ولك اطلاعات، لا أحد يذكر أن جمال عبد الناصر زار بريطانيا لا علنا ولا سرا بعد كل هذه السنوات. هذا أولا. العامل الثاني الذي وقع فيه أن الفيلم، يعني كما قلت لك، يدعي أنه اعتمد على كتاب يوري بار جوزيف الملاك الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل، ولكن وفق قراءتي ودراستي الأكاديمية وبعد البحث والتمحيص طبعا لا يتفق معه أبدا. فالفيلم يقول أن أشرف مروان وفق وثائق الموساد هو كنز استراتيجي للمخابرات الإسرائيلية، أما الفيلم فيقول لك أنه عميل مزدوج بهدف يعني تحقيق السلام. النقطة الأخيرة في موضوع فيلم الملاك، أعود إلى كلام أرييل فرومن المخرج، قال الفيلم بالأساس موجه للجمهور العربي وللعلاقات بين الإسرائيليين والعرب، أتابع الاقتباس، والرسالة في نهاية الفيلم هي لا يهم كيف ننظر إلى الطريق، إن حصل السلام سننتصر. فالمراد من أرييل فرومن ترويج التطبيع مع إسرائيل، ترويج نظرية السلام مع إسرائيل، وأن الحروب لا قيمة لها وهي مضيعة وقت وبالنهاية ستنتصر إسرائيل، وبأن رموزكم قد يكونون أو هم عملاء مزدوجين، يعني لا اذهبوا إلى السلام. هذه رسالة موجهة للشباب العربي، ونحن نعيش اليوم في ذات الأجواء تماما.
بالضبط، هذا ما كنت سأقوله. وهذا يحيلنا أيضا إبراهيم إلى الحديث عن البعد السياسي، وإن كنا تحدثنا سياسة وفن منذ البداية، ولكن لو تابعنا عبر الصفحة على فيسبوك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما دعا الإسرائيليين إلى مقاطعة مسلسل Our Boys الذي تنتجه شركة تدعى HBO، وذلك بدعوى معاداة السامية. المسلسل هو أول إنتاج للشركة باللغة العبرية وتتخلله مقاطع عربية، حيث يروي قصة حقيقية لطفل فلسطيني قتل على يد ثلاثة متطرفين إسرائيليين عام 2014. إبراهيم، إلى أي مدى تلعب فعلا السياسة الإسرائيلية دور حقيقي في منع إنتاج مسلسلات تتعارض مع السياسة الإسرائيلية؟
بكل تأكيد السياسة الإسرائيلية يعني التي تعبر عنها الحكومة والأجهزة الأمنية تحاول، ولكن ليس باستطاعتها المنع. قصة أور بويز بكل بساطة أنه يدين كما ذكرنا في البداية المجموعات الدينية المتطرفة بأنها هي التي تفشل السلام، وهي التي يعني المعادية لقيم إسرائيل، طبعا هذه القيم التي هم يدعونها. فبالتالي أن الإسرائيليين هم غير هؤلاء المتزمتين أو المتطرفين من الهاسديك والحريديم، يعني هذا ما يريد العمل أن يقول لنا. فالخلافات ما بين نتفليكس والحكومات قائمة، فإذا كان أشرف مروان كما يقول المصريون أو تدعي الحكومات المصرية بشكل غير مباشر وبشكل غير رسمي إنه بطل قومي مصري، فلماذا لا تدافعون عنه؟ لماذا لا تهددون بحجب نتفليكس مثلا؟ لماذا لا تقولون إن لدينا سردية، إن لدينا رواية مناقضة لروايتكم؟ لماذا تتركونهم يشوهون لكم رمزا وطنيا كما تقولون؟
طب لماذا يتركون؟ هذا سؤال جميل ومهم. لماذا يترك العرب إذن قضاياهم لغيرهم؟ أين المحتوى العربي على نتفليكس؟ وإذا كان موجود على ماذا يركز إبراهيم؟
المحتوى بالدرجة الأولى، يعني دعينا نفند الأمور، المحتوى العربي على نتفليكس يعني هناك عدة عوامل. أول عامل أننا دائما نحن في موقع ردة الفعل وليس الفعل، يعني هناك رواية ضد أشرف مروان، علينا أن نقدم نحن روايتنا. طب لماذا نحن من الأساس لا نقدم روايتنا، لا نفرض أنفسنا في أي مكان؟ لماذا دائما نحن في موقع ردة الفعل؟ العامل الثاني وهو مهم جدا يا خديجة، هل نحن نمتلك سردية موحدة حيال أي قضية الآن؟ سواء أشرف مروان، هناك صراع مصري حوله، يعني لديك محمد حسنين هيكل أكبر المطلعين على الوثائق المصرية يقول إنه جاسوس لإسرائيل، وهناك أنور السادات كرمه وأعطاه أوسمة باعتبار أنه يعني أدى دور جليل. فأيضا يعني الخلاف ليس لدينا سردية واحدة حول قضية معينة، وهذا يعني حالة أشرف مروان هي مثال.
لكن نتفليكس ترفيهية، يعني ليست منصة سياسية في النهاية.
كل ما ذكرناه منذ بداية الحلقة وتصرين أنها ترفيهية.
أنا أريد أن أخفف على المستمع، لأنه في النهاية سيصاب بالنكد مما نقدمه له من سياسة وأحزان على الشاشة. وبالمناسبة أنا وأنت اليوم عندنا نشرات مشتركة
بإذن الله، وأنا يعني متشوق لنعيد ذكريات جميلة بيننا. ففي هذا الموضوع الإنتاج العربي كما ذكرت لك يركز على هذه الإثارة البوليسية والخيانة والعشق وهذه المسلسلات والأفلام الدرامية. وأيضا يعني إذا ذهبنا إلى الإنتاج المصري الآن فإن معركته في سيناء وليست ضد إسرائيل، فبالتالي هو يركز بمسلسل أو المنسي على قضية الصراع في سيناء ومحاربة الإرهاب إلى آخره. الأجندة تغيرت، الأهداف تغيرت، لم يعد لدينا الأفلام التي كانت تشير إلى مثل قصة رأفت الهجان وما إلى هنالك. لكن هذا الأمر يا خديجة لا يعفي العرب أو الإنتاج العربي. سأعطيك مثالا عن الإنتاج التركي. الإنتاج التركي كان يشبه إلى حد كبير وربما تجاوز الإنتاج العربي في قصص العشق والخيانة الزوجية والقصص البوليسية، ولكن عندما حصل توجه ما في إدارة الدولة بدعم قصص تحيي قيم الأتراك وقيم العثمانيين، وجدنا قيامة أرطغرل وهذا المسلسل اليوم الذي يشاهد بالملايين وترجم إلى لغات عدة اليوم على نتفليكس. هناك عمل وثائقي من أجمل الوثائقيات اسمه بزوغ الإمبراطورية العثمانيون، ويحكي قصة السلطان محمد الفاتح، وهو يأتي بخبراء وباحثين أجانب حتى وليس فقط أتراك، ويؤرخ كيف فتحت القسطنطينية. فعندما يقدم العرب السردية القوية المستندة إلى دلائل ووقائع ويقدمونه بقالب إنتاجي نوعي محترف، لا يمكن لأحد أن يرفضه. فهناك أيضا أعمال على نتفليكس يعني تؤكد على قيم عالمية للإسلام، مثل ما الأفلام التي تروي يعني جوانب من حياة الملاكم العالمي محمد علي، أو السلسلة الوثائقية من قتل مالكوم إكس. فنتفليكس ليست البيئة المعادية التي لديها أجندة ولا يعني متحزبة أو قدموا لها ولنرى إذ رفضت.
يعني يمكن أن نرى في المستقبل أعمال فلسطينية وعربية على هذه المنصة أكثر مما هو موجود الآن.
العامل الأخير الذي نواجهه نحن كعرب ويواجهه أيضا الفلسطينيون في أعمالهم، إن كان العمل سيدعم نظرية أو سردية المقاومة فإنه سيصنف فورا أنه معاد لقيم السلام وهو عمل إرهابي يدعم الإرهاب. وهذا تحدي آخر، كيف علينا أن نأنسن أو نقرب فكرة المقاومة أكثر إلى مفهوم العقل الغربي؟ يعني عندما العقل الغربي ليس بعيد عن موضوع المقاومة، عندما يتحدث عن مقاتلي الحرية Freedom Fighters، هذا الأمر موجود لديهم في ثقافاتهم. هذا هنا تحدي أكبر أيضا على صناع الأفلام.
لكن إبراهيم، ربما جيلي وجيلك، وإن كنت أنت أصغر مني، ربما محصن، يعني يستطيع أن يفرز، ولكن المشكلة أن نتفليكس الإقبال الأكبر عليها من الأجيال الشابة، أبنائي وأبنائك والمراهقين والشباب، هؤلاء ربما قد يتعرضون لغسيل دماغ، وهم الأكثر إدماناً على نتفليكس، والمشكلة أن الناس تصدق ما يقدم لها على هذه المنصة، ليس كذلك؟
هذا يتطلب تعزيز من الأهل أو من الأساتذة الجامعيين أو من الأساتذة في مرحلة الثانويات إلى حث الطلاب والشباب على الاطلاع، على عدم تصديق أي معلومة، وأينما وجدوها ابحثوا، هناك جوجل اليوم، ابحثوا في جوجل يا جماعة، ليس هناك داع لأن تذهب إلى مكتبة الجامعة أو مكتبة المدرسة وتفتح الموسوعات، ابحث في جوجل، اقرأ عن روايات مختلفة، عن سرديات مختلفة لتكون الفكرة، لتعرف أين الحقيقة وأين الخطأ، لا تصدق كل ما تشاهده. وحتى عملية يعني الغرس الثقافي أو الكالتيفيشن، الغرس الثقافي الذي نتعرض له من خلال التكرار ومن خلال التلفزيون، التلفزيون الجديد اليوم وهو نتفليكس واتش بي او وهولو وابل بلس وغيرها.
إبراهيم، شكرا لك على حضورك الجميل في هذه الحلقة، وسنلتقي هذا المساء إن شاء الله في غرفة الأخبار في نشرة التاسعة.
شكرا لك خديجة، أنا جدا متشوق لأن يعني نخرج بهذه النشرة سوية على الهواء، أحدى أبرز الخدمات الإخبارية في قناة الجزيرة وتقدمها خديجة بن جنة،
وأنا أكثر شوقا للعمل معك إن شاء الله هذا المساء. كان هذا بعد أمس.